واحد بعت في الاول بيقول استدانا زوج اختي بمبلغ 145,000 جنيه بفوائد ربوية تصل 100%، وذلك لتكوين شركة الى اخر. المهم انه بيقول في احد الاباء كهرباء دخل في الموضوع وهو بيسكن، ارجو انك تقول لي اسم الاب الكاهن لان انا هجاوبك ازاي وانا احقق في الموضوع. برضه في واحد بعت قضية بتاعت احوال شخصية على ان زوجته غيرت الى اخره، هحولها للمجلس الاكليريكي هنا، وتقدر تفوت على المجلس الاكليريكي ما دام معاد القضية في اكتوبر، يبقى لك تيجي تستشير، تفوت على نيابة الانبر شوي او ابونا داوود وتشوف حكايتك ايه. واحد بعت برضه عن مشكلة ارملة عندها 3 عيال، هنشوف حكايتك. سؤال: ما مدى مسؤولية أمين صندوق الكنيسة، وهل يمكن أن يتسلط على الأنشطة الكنسية؟ طبعا أمين صندوق الكنيسة مفروض بيصرف الأموال بناء على قرارات من مجلس الكنيسة، فإذا مجلس الكنيسة أصدر قرار هو لازم يطاوع هذا القرار، لكن مش هو المتسلط عليه. وإذا كان ليك شكوى ضد أمين صندوق الكنيسة ابعتها لنا واحنا نتصل. سؤال: هل مجلس الكنيسة له سلطة على الأب الكاهن العفيف من كل ناحية، أقصد من ناحية الفلوس؟ هو مجلس الكنيسة ملهوش سلطة على الأب الكاهن طبعا، لكن مجلس الكنيسة ماسك أموال الكنيسة، فما دام الأب الكاهن ملهوش دعوة بالأموال دي يبقى مفيش ناحية احتكاك بينهم وبين بعض. سؤال: هل يستحيل حل المجلس في حالة تصاعده وبعده عن خدمة؟ ما فيش حاجة مستحيلة أبدا في الدنيا. بس أنت صح السؤال بتتكلم على الغاز. قول لنا إيه اللي أنت تعبان منه بصراحة كده وإحنا نشوف لك حل. سؤال: أثناء اعترافي أمام الأب الكاهن يسألني دائما عن الأسماء الأخرى المشتركة معي في الخطايا ويعرف كل شيء عنها، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ ليس من حق الأب الكاهن أن يسألك على أسئلة تانية. لو سألك قل له: يا أبونا أنا بعترف بخطاياي أنا مش بخطايا الآخرين. لا، ما تقولوش أكثر من كده. يا أبونا أنا بعترف بخطاياي أنا مش بعترف بخطايا الناس التانيين. ما هوش ان يسألك على مين الناس التانيين. سؤال: لماذا لا يوجد في كنيستنا جنود مريم مثل الكاثوليك؟ وارجو الرد على بدعة المظهر في الكنيسة الكاثوليكية لانها تقلقني كثيرا. احنا عندنا الفتيات المكرسات ممكن يمروا زي جنود مريم او غيره، بس احنا ما بنخليش الراهبات يشتغلوا في المستشفيات في المدارس في الحلال في الامور الاجتماعية، لكن عندنا فتيات مكرسات بيحلوا محلهم. بدعة المظهر طبعا موضوع طويل، انا درست في الكلية الاكليريكية في كذا شهر من الشهور، وهطلع فيه كتاب ان شاء الله خلال هذا الشهر ان شاء الله، لان احنا مناقشتنا مع الكاثوليك هتكون يوم 2 اكتوبر، وهي في موضوع المطهر وانبثاق الروح القدس، فلازم نكون مخلصين الورق بتاعنا قبل الاجتماع، فغصب عني لازم اطلعه، اردت او لم ارد، يعني دي حاجه بالغصب. فان شاء الله هطلع الرد على المطهر، ودي حاجه ما تتعبكش يا حبيبي. ايه اللي يتعبك فيها؟ يعني انت عايز جميع الناس يروحوا النار حتى الابرار؟ ده كلام هيوافق عليه حد؟ بدعة المطهر ضد كفارة المسيح، فاذا كان المسيح دفع ثمن الخطية لماذا يتعذب الانسان؟ كون ان الانسان يتعذب بسبب خطيته يبقى كفارة، الفدية اللي دفعها السيد المسيح مش كفاية، ويبقى التحليل اللي تاخده من الاب الكاهن مش كفاية برضه، لانك انت بتخرج من التحليل مطمئن جدا وفي سلام قلب. فاذا كنت بعد ما يقرأ لك التحليل تقضي لك 1000 سنة في النار ولا 100 سنة في النار، ده يبقى تحليل ايه ده؟ حاجات كتيرة جدا ضد المطهر يكفي اني قلت فيه. المطهر هو اسوأ صورة للحياة بعد الموت، لان المطهر بيعتقد ان الابرار لازم يروحوا النار علشان يوفوا بعض الديون، والكلام ده مش معقول ابدا. ناس بيقولوا الرب يدين حياتك لنا كراعي اعظم لنا جميعا، ولكننا نحن ابناء ابروسية الغربية نحتاج الى الاسراع في رسامة اسطف الى اخر. انتوا كان عندكم اسقف بيوعظ وبيكتب كتب، ولازم اجيب لكم واحد يكون في نفس المستوى والا هتشعروا بالعقل. فارسلوني شويه ادور لكم على واحد يكون يعني بهذه الصفات. لازم. سؤال: هل الارواح النجسه منها ارواح بشر؟ واذا كان هذا فكيف هذا؟ وإن الله قد خلق البشر من روحه. لا، الله ما خلقهمش من روحه. روح الله لها لاهوت وروح البشر ليس لها لاهوت، فما تقولش خلقهم من روحه، خلقهم برضه بشر. فممكن أرواح بشر تخطئ، ولكن ما ورد في الكتاب المقدس عن الأرواح النجسة مقصود به أرواح الشياطين. والسيد المسيح لما كلمهم عن اخراج الارواح النجسة قال لهم اخرجوا الشياطين، اقيموا موتى، اشفوا مرضى، اخرجوا الشياطين، زي ما ورد في متى اصحاح 10، لكن ما قال لهمش اخرجوا ارواح بشر. دي نقطة. ثاني نقطة: اذا كان ارواح بشر مخطئة حتى لو كانت نجسة، دي شيء، وكون ان هذه الارواح البشرية تحل في انسان اخر ويبقى بروحين، بروحين يعني روحه الاصلية وروحه الثانية اللي دخلت فيه، ده كلام لم يقل به احد ان واحد يبقى بروحين. وحكاية التقمص دي مش موجودة عندنا في العقيدة، ولا يوجد في الكتاب اطلاقا اطلاقا ما يسندها. وكل واحد يقول لك ان في ارواح نجسة بشرية بتخش في انسان بعد الموت، ده ما بيعلمش تعليمنا فيها خالص. الكتاب المقدس ما قالش كده. انا هطلع كتاب على الارواح بس بعد ما اخلص من المطر. انا الظاهر ان من ضمن مسؤوليتي في هذا الجيل مقاومة البدع والهرطقة، فلازم نعرف. سؤال: واحد بيقول في ايتين لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت، وايضا جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. دي معناها ان في اوقات لا ترد على الجاهل واوقات اخرى لازم ترد عليه. يعني دايما ربنا بيخلي الكلام على حسب الظروف، ففي اوقات لا ترد على الجاهل لئلا تعدله انت، يعني لئلا تبقى زيك زيه. ودي خصوصا في المسائل اللي زي الشتيمة واللخبطة والإهانات، ما تردش عليه أحسن تبقى زيه. يعني واحد جاهل بيشتمك أي شتيمة، الناس هيقولوا ده إنسان مش مؤدب. فلو أنت قعدت ترد عليه هيقولوا الاثنين مش مؤدبون، يبقى تعدله أنت. دي أول نقطة. لكن تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه، إذا كان هذا الجاهل بيبرهن على مسألة بأدلة وإثباتات، فيبقى في الحالة دي ترد عليه لئلا يصير حكيما في عيني نفسه. يبقى في الإهانات لا ترد، وفي الأدلة والبراهين ممكن إنك أنت ترد لئلا يفتكر إن هي يعني تحكم ضد شيخ. واحد بيقول انا مسيح ارثوذكسي واعتز بارثوذكسيتي واؤمن بكل الطقوس وتقاليدها الى اخره، ولكن يراودني سؤال كثيرا ما يصبح عنه مناقشات ومبادلات، وهو ما مصير الطوائف غير الارثوذكسيه الى اخره. يعني مالكش دعوه بالموضوع، انت خليك ارثوذكسي كويس ولا تحكم في مصائر الناس وريح روحك كده. واحد بيقول هل صحيح ما يقال بان الانسان يتزوج جان سواء كان رجل يلبسه واحده من الجان او امراه يلبسها واحد من الجان، وهل ممكن ظهور هذا الجان؟ هذا ملخص السؤال اللي جاني. شوف واحد بص، مسألة الزواج لا تصلح إلا بين اثنين من جنس واحد، يعني زواج إنسان بإنسان، طائر بطائر من نفس الفصيلة، حيوان بحيوان من نفس الفصيلة. لكن مثلا من جه دبانة تتجوز عنكبوت لازم يتجوزوا من نوع واحد من نوع واحد، فهذا الجان مش من نوع الإنسان. فإذا ولا إنسان يتجوز حيطان ولا حيطان يتجوز إنسان، لأن هيتجوز إزاي؟ أيضا الجواز هو علاقة جسدية، فلازم يكون زواج بين جسدين. فهل مثلا الشيطان او الجان ليه جسد بيتزاوج مع جسد انسان؟ كلام لم يقل به احد. ولو الشيطان يعني يتزوج انسان يخلف ايه؟ زي ما قلت في كتاب سماعات مع اسئلة الناس، يخلف واحد حيث انسان، زي ما تقول يعني مزيج من الاثنين. فما دام روح الشيطان روح، فازاي هيتجوز جسد؟ كل دي خرافات، والكتاب المقدس لم يقل اطلاقا بحاجه من هذا الامر. ولسه ما هو الجان دي مسألة أخرى، وما معنى الجان دي مسألة أخرى، وإيه وجود الجان برضه دي مسألة أخرى. أنا بس بجاوب كده عشان ما أخدش وقت طويل. واحدة بتقول والدتي غلطت فيا وهي كبيرة في السن ومرهقة الأعصاب، ولا مرهقة الأعصاب ما تعرف، وبدل المرة اثنين، هل يحق لي ان اتركها كما قال الكتاب من اراد ان يخاصمك او ياخذ ثوبك اترك له الرداء؟ قال اترك له الرداء لكن ما قالش تتركه، يعني انت ما توصلش الله يعلم ذلك. شوفوا ايه على حكاية الام دي وكبيرة السن. المثل بيقول الام تشيل عيالها وهم صغيرين والعيال يشيلوا امهم لما كبروا. الام تشيل عيالها وهم صغيرين والعيال يشيلوا امهم لما كبروا. فاحتملي والدتك وتذكري ان امك احتملتك 9 شهور في بطنها وقعدت تربعك 4 شهور اخرى لغايه لما كبرتي، وحظت عليك واقل غلطة كان ممكن تضيعك في طفولتك، واعتبريها كامرأة كبيرة السن لها ظروفها الخاصة. حاولي انك تكسبيها وتكسبي محبتها وتحتمليها وتاخدي بركتها في شيخوختك، لكن تسيبيها مش كويس وما تجيبيش ايات عشان تسندك. والكتاب بيقول اكرم اباك وامك. واحد بيقول لقد اجبتم قداستكم على سؤال هل جسد المسيح ازلي بكلمه لا، وكان التعليل بأن الجسد مأخوذ من السيدة العذراء وأن السيدة العذراء ليست أزلية. وسؤالي هو: جسد المسيح لم يرى فسادا وقد صعد بهذا الجسد وظهر للتلاميذ بعدها وأراهم نفسه وخاصة توما الذي وضع يده في مكان الحرب إلى آخره، فكيف بعد كل هذا تقول قد أتيتكم بأن هذا الجسد غير أزلي؟ وبأي جسد كان الآن؟ هل تغير جسد الصعود وكيف يكون هذا مع أن الله ليس له تغيير ولا ظل دوران؟ وبرضه واحد ثاني قال الكلام زي كده: في اجتماع الأسبوع الماضي قد أتيتكم ذكرتم أن جسد السيد الرب يسوع المسيح ليس أزلي لأنه أخذ من جسد السيدة العذراء. إني أعرف أن جسد المسيح له المجد، حول طبعا بإرادتي في القبر قبل القيامة من جسد ترابي إلى جسد نوراني خالي من الكثافة. أرجو متكرما مزيدا من التوضيح. شوف يا أخي، أو أنت الاثنين يعني صاحبي السؤال، لازم تفهموا ما معنى كلمة أزلي. ما معنى كلمة أزلي؟ كلمة أزلي غير كلمة أبدي. كلمة أزلي يعني لا بداية له، لا بداية له، ملهوش بداية. كلمة أزلي يعني كده لا بداية له. وكلمة أبدي يعني لا نهاية له. فجسد المسيح له بداية لأنه أخذ من السيدة العذراء والسيدة العذراء لها بداية. وإن كان لا بداية له ما يبقاش ابن الإنسان لأن الإنسان له بداية. فالمشكلة بتاعتكم أنكم مش فاهمين يعني إيه كلمة أزلي. كلمة أزلي يعني لا بداية له، وهذا الأمر لا ينطبق إلا على اللاهوت. فلاهوت المسيح لاهوت أزلي لا بداية له، لكن لاهوت المسيح لا يمكن يكون أزلي، لأن لو كان أزلي ما يبقاش من طبيعتنا، لأن طبيعتنا البشرية لها بداية، وما يبقاش من نسل العذراء، وما يبقاش نسل المرأة اللي هي تحت رأس الحية، لأن المرأة لها بداية، العذراء لها بداية. فكلمة أزلي لا بداية له. أما الكلام اللي بتقوله إن جسد المسيح لم يرى فسادا، ده خاص بالمستقبل مش بالماضي. صحيح إن جسد المسيح مش أزلي، لكن أول ما اتحد باللاهوت أصبح لا يمكن يرى فسادا، وله الأبدية ويستمر إلى الأبد. فدي ملهاش دخل أبدا بالماضي. يعني انت بتتكلم على الصعود ولم يرى فسادا يعني في الموت وفي الابدية، كل دي عن المستقبل اللي حاصل بعدين، لكن من زمان في الماضي ما كانش موجود. لو قلنا ان جسد المسيح ازلي يبقى ليس ابن مريم، مستحيل، لان مريم مش ازلية. واذا قلنا ان الروح القدس كون جسدا للمسيح في بطن مريم، اذا بداية جسد المسيح لما الروح القدس كونه في بطن مريم لما حجلت به العذراء. لكن لو كان موجود قبل كده لا يبقى ابن الانسان، لا يبقى من نسل المرأة، لا يبقى من طبيعتنا البشرية، ويبقى حتى في الحالة دي ما يقدرش يشدينا، لان العقوبة صدرت ضد انسان فلا بد ان يموت هذا الانسان. والمسيح لما مات كان ابن هذا الانسان. فالكلام عن المستقبل ملهوش دعوة ابدا بالماضي. انت تقول انا اعرف انه في القبر تحول من ترابي الى جسد نوراني، ده خاصة ايه؟ بعد القيامة مثلا، لكن قبل كده كان ايه؟ المشكلة انكم مش فاهمين كلمة ازلي. ازلي يعني لا بداية له، ملهوش بداية، لا بداية له، ملهوش بداية. نكتب كده عشان احنا اتأخرنا ونقول اي ايه ترتيبه وبعد كده في موضوع. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحدة بعد السؤال في قصة الطوفان، بتقول قصة الطوفان رأى الله ان شر الانسان قد كثر في الارض وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير الى اخره. فبتسأل هل الرب عندما عمل الانسان كان لا يعلم انه سوف يصنع كل هذه الخطايا بما انه عالم بكل شيء؟ اذا قلنا انه كان لا يعلم فهذا سلب صفة من صفات الله، وان قلنا انه كان يعلم فلماذا حذر انه عمل الانسان في الارض وتأثر في قلبه؟ ولماذا لم يمنع الانسان من الاصل من فعلها بما انه قادر على كل شيء بدلا من ان يحزن نفسه ويتأثر في قلبه؟ كلمة رأى الله ما عمله الانسان ان هو شر مش معناها ان هو ما كانش عارف، هو عارف طبعا، بس دي اشعار لينا ان كل ما يعمله الانسان هو تحت رقابة الله وان الله شايف كل حاجة. فكلمة رأى الله ان كل ما عمله الانسان هو شر معناها ان ربنا شايف كل حاجة، دي يعني ما فيهاش حاجة تتعب تفكيركم. فحزم الله انه خلق الانسان، يعني ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله، فكون ان الانسان يسقط دي شيء طبعا يحزن قلب الله. كل انسان يهلك ما فيش شك ربنا يتضايق عشان كده، وبنفس الوضع كل انسان يخلص ربنا بينبسط من الموضوع ده. وبنقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. فكون ان ربنا شايف الناس ماشيين غلط وزعلان على كده، دي ما فيهاش اي حاجه ضد الفكر اللاهوتي، يعني مش شايف. بيقول هل كان لا يعلم؟ طبعا كان يعلم، الله عارف كل حاجه، فليه خلقه وليه ما منعوش من الشر؟ هو ده السؤال، يعني ليه خلقه وليه ما منعوش من الشر؟ ربنا خلق الانسان واعطاه حريه اراده. حريه الاراده ممكن تنجذب نحو الخير او نحو الشر. فيبقى امام الله حاجه من حاجتين، اما انه لا يخلق الانسان حر الاراده، واما ان يخلقه بحريه والحريه ممكن تخطئ. مفيش غير كده. لو ان ربنا ما اداش الانسان حريه اراده ما يبقاش مخلوق على صورته ومثاله، لان ربنا خلق الانسان على صورته والله حر، اذا الانسان يكون حر. ولو كان الانسان غير حر ليبقى نقص في طبيعه الانسان. وايضا لو كان الانسان غير حر يبقى لا يصح المكافاه اذا عمل خير، ولا يصح الجزاء اذا عمل شر، لانه لا يملك حريته في الخير ولا في الشر. فسمو الانسان، سمو طبيعه الانسان في ان يكون حرا يختار على كيفه الخير او الشر. ليه ما منعوش؟ يبقى هيضيع حريته. الله بيسيب البشر يعملوا اللي هم عايزينه على الارض ويبقى يحاسبهم بعدين، لكن في بعض حالات بيوقف عمل بعض الناس اذا كانوا هيضيعوا المجموع. واحد زعلان ان اردني تعبهم والخادم ده مرضيش يخش الكنيسه بعد كده. طب ليه يا ده بولس الرسول بيقول مين يعني يمنعني عن ربنا؟ لا شده ولا ضيق ولا سيف ولا اردني ولا حاجه ابدا. مفيش حد يقول مين يفصلنا عن محبه المسيح؟ فإذا كانت كلمة من أرادني تتعبه ما تخليهوش يخش الكنيسة، وابقى من جهة ما عندوش احتمال، ومن جهة تاني بيخلي الأسباب الخارجية تمنعه عن ربنا، ومن جهة تالتة كان ممكن يشتكي الأرادني لكاهن الكنيسة أو المجلس الكنيسة أو يشتكيه لينا إحنا بدل ما يتعب ويسيب الكنيسة ويمشي. يعني الأرادني ده تكون شخصيته أقوى من شخصيتك كخادم عشان يقدر يخرجك من الكنيسة. ليه متاعب معينة اكتبها وابعت كلمة واحنا نحقق في الموضوع. هو طبعا لا كتب الكنيسة ولا الأرادني ولا حاجة، كتبها كده حل عام، ولازم احنا نفتش في جميع كنائس القدس عشان نعرف مين الأرادني. كمان انا عايز اقول لك انت خادم ما علاقتك بالاربني؟ ما انت تقدر تخش الكنيسه وتخرج من غير ما يكون لك علاقه بيه. يعني ايه اللي حشرك شخصيته وخلاك تتعب وتحتك معاه؟ على اي حالات ممكن تحكي لي الحكايه كده بالتفصيل وتبعتها لي برضه نظر تقول مشكلتي مع الاربني. هنا أحب أن أقول ملاحظة أخرى، أحب أن أقول ملاحظة أخرى. مفروض جميع خدام الكنيسة يكونوا على مستوى روحي معين، ومفروض أن الأرادني كخادم من خدام الكنيسة يكون صاحب ردة مرسوم في رسامة معينة، ويكون حافظ المزامير والإبصلمودية ويصلي المزامير والإبصلمودية أثناء صنع القربان. وفي الأديرة تجد اللي بيصنع القربان جايز يكون قسيس أو أم جايز. عندنا في الأديرة كده اللي بيصنع القربان جايز يكون راهب عادي وجايز يكون قسيس وجايز يكون أم. واحنا طبعا علينا ان احنا نعالج مشكلة الأرادنية من ناحيتين. من ناحية اذا كان بعضهم حياته الروحية منخفضة وينظر ان احنا شفنا أرادني بيتناول، هو يبيع القربان لكن لا يتناول ويعمل الحمل لكن لا يتناول من هذا الحمل ويفضل واقف بره الكنيسة باستمرار. زي المثل اللي بيقول هناك طائفة من الناس زي طائفة الأجراس، أجراس الكنائس. أجراس الكنائس تدعو الناس إلى دخول الهياكل دون أن تدخل هي إلى الهياكل. فالأرادنية تعدد من الناس، مفروض إن إحنا نهتم بحياتهم الروحية. ثاني حاجة مفروض نهتم بالمشاكل المالية اللي بيعملوها. وساعات بيكون الأرادني بيحصل على إيراد مالي أكثر من القسيس بتاع الكنيسة. صحيح. محتاجة برضه الحكاية دي. أنا فكرت مرة لعلاج هذا الموضوع إن إحنا نعمل مخبز آلي للقربان. طبعا مع المخبز الآلي يكونوا بيشتغلوا بالمزامير والإبصلمودية برضه. مش الآلات، الناس اللي بيدوروا الآلات دي يعني. وفكرت مرة ثانية وأنا مستعد لتنفيذ هذا الأمر يعني. إن بعض من الخدام يتكرسون لخدمة القربان. يعني تجد مجموعة من الخدام، هذه المجموعة نوديها دير من الأديرة في فترة تدريب عملي لمدة شهر مثلا، يعرفوا ازاي يعجنوا القربان وازاي يقطعوا القربان وازاي يخبزوا القربان وازاي يبخبزوا القربان، يعرفوا كل دي. وبعدين يبقوا شمامسة مكرسين لصنع القربان على مستوى روحي، وبيصنع القربان وفي نفس الوقت خادم في مدرسة الأحد أو مسؤول عن اجتماع شبان أو حتى أمين مدرسة أحد. هي كلمة أربنا يعني ما نسموهوش أرب، نسميه شماس مكرس، ومن ضمن أعماله كشماس مكرس صنع القربان. إذا وجد فيكم من يقبل هذه الوظيفة يقول لنا بدل ما نعلن عنها في مجلة الكراسة. ويبقى إنسان بيصنع القربان وبيصلي المزامير أثناءه وبيقول التسبحة أثناءه، وإنسان خادم ومحترم وكويس ويرفع شأن العمل. بدل ما أنتوا واخدين فكرة إن الأربن ده يعني إنسان خدام ولا حاجة زي ده، هو خادم في الكنيسة لكن مش خدام. هذا لا يمنع ان صاحب السؤال يقول لي مين اللي تعبوا وتعبوا ازاي، يحكي لي الحكايه كلها. والخادم اللي مشي ده يرجع تاني الكنيسه ويخلي قلبه جديد، خلي قلبه ايه جديد. واحد بيسال بيقول ورد في سفر النشيد كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. فما التفسير؟ كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، طبعا ربنا بيتكلم عن حبيبته اي عن الكنيسة او عن النفس البشرية المحبوبة لدى الله. كالسوسنة بين الشوك يعني كالزهرة الجميلة اللطيفة بين الأشواك. يعني هنا يبدو الإنسان الروحي إذا قورن بأهل العالم يبقى كأنه زي السوسنة بين الأشواك، على اعتبار أن الشخص الروحي إنسان مقدس وإنسان طيب المعاملة مع الكل وإنسان بيعطي صورة الله للناس وإنسان من بين المختارين لله إلى آخر. كذلك التفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، يعني الكنيسة تنظر إلى السيد المسيح أو تنظر إلى ربنا كمميز بين الكل، زي ما بيقول معلم بين ربوة. يعني لو جبنا 10,000 وحطيناه في الوسط يبقى هو مميز عنه كالتفاح بين شجر الوعر. الناس بيسألوا عن دير الأمير تدرس، إن شاء الله هعين له رئيس. واحدة بتقول سؤال: لقد ندمت على خطيتي المرة إلى آخره، والآن أنا أمارس حياة التوبة السابقة، وإحدى صديقاتي نصحتني بإني لا أتعمق في حياة التوبة مرة واحدة، بمعنى إني لا أقاطع التلفزيون وأفكاري وشهواتي وحياتي السابقة مرة واحدة بل تدريجي، وإن الشيطان هو الذي يدفعني للصوم والصلاة والتلاتين باستمرار لكي أقع في الخطية. لا صحبتك دي مش مظبوطة. يعني انا افهم ان الوحدة لا تتطرف بمعنيتي، لكن ما تبعدش عن افكارها وشهواتها وحياتها السابقة مرة واحدة ثم هترجع تاني، ودي ملهاش حق. التوبة يعني توبة، التوبة يعني ايه؟ يعني توبة. لكن يوم في العالي ويوم في الواطي زي توبة المراجيح دي ما تنفعش. لازم الواحد يكون ياخد الحياة الروحية بطريقة جادة. الجدية شيء والتطرف شيء آخر. فإحنا نحب إن التوبة تكون توبة جادة، يعني ما فيش رجوع وما فيش مرجحة، ولكن لا يكون هناك تطرف. ونصيحتي لصاحبة السؤال إنها تاخد إرشادها من الأب الروحي اللي بتعترف عليه، مش تاخد إرشادها من إحدى صديقاتها. وجايز إحدى صديقاتها دي كانت ماشية في الغلط قبل كده، فمش عايزة صاحبتنا دي تتميز عليها، فتقول لها خلينا في الغلط سوا. يعني واحد بيسأل بيقول هل الزواج له سن معين؟ طبعا حسب قانون البلد في سن معين ما يقلش عنه الولد او البنت في سن الزواج. لكن يعني كمعلومات بالنسبة لنا احنا، مفروض ان سن الزواج يكون فيه النضوج الجنسي والنضوج الروحي والنضوج الفكري، على اعتبار ان اللي هيتجوزوا دول ممكن يبقوا اباء وامهات، فلابد يكونوا على مستوى المسؤولية في تربية الابناء والاطفال ورعايتهم، وعلى وعي ونضوج، لأن ممكن أي خطأ في تدبير الأطفال يدمر حياتهم. كمان النضوج بيعطي إمكانية للحياة الزوجية السليمة اللي ما يكونش فيها اختلافات واصطدامات وعراك وانفصال وحاجات زي دي. وطبعا اللي لسه عيال صغيرين لم يبلغوا الرشد ولم يبلغوا النضوج، ازاي هيقدروا يدبروا حياتهم في الزواج؟ كمان بالنسبة للرجالة، مفروض الرجل بيجي سنة عليه ويروح الجندية، فهل هي تتجوزه وبعدين ياخدوه منها يعملوه عسكري ويسيبوا البيت؟ يعني ولا هي اللي هتعلمه الضبط والربط؟ لازم برضه. فغالبا بيكون في البيت، يعني يكون عنده وظيفة وقدرة على إعالة البيت. ما هو الفارق في السن من جهة الزواج؟ يبقى بتختلف من حاجة لحاجة. يعني أبونا إبراهيم كان أزيد من سارة 10 سنوات، يعني ساعة ما خلفت سارة كان هو عمره 100 وهي عمرها 90. في هذه الحدود بيكون، لكن ساعات ناس بيتجوزوا في سن متقارب، بتختلف من واحد لواحد. واحد بيسأل بيقول حينما تجلى الله في العليقة لموسى النبي قال له اخلع حذاءك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، فلماذا نحن المسيحيين حينما نلتقي في الكنيسة امام جسد الرب ودمه لا نخلع احذيتنا من ارجلنا؟ هو احنا حالتنا احسن بكتير جدا 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 من كتير من الكنائس الاخرى. يعني كتير من الكنائس الكاثوليكية والجريك ارثوذكس بيخشوا الهيكل بجد، الهيكل. يعني انا افتكر لما زرت روما وبيفرجوني كنيسة وهنخش جوه الهيكل، الكارديان اللي بيفرجني دخل بجزمته وانا خلعت جزمتي ودخلت الهيكل، مع انه يعني انا ارثوذكس وهيكل كاثوليك، لكن انا عايز اقول لهم ان لازم احترم الهيكل. فاحنا امام جسد الرب ودمه في الهيكل لا يدخل احد الهيكل بحذائه، دي برضه ميزه بتتميز بها الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، وبرضه كنائس الجريك الارثوذكس او الكنائس الارثوذكس البيزنطيين. افتكر لما رحت روسيا وداخلين مفيش حد بيقلع جزمته، كله الاساقفه والاسوس والسمامته كله داخل بجزمته جوه الهيكل واسائل قدام. وهنا ما قدرت سمع يا جماعه نقلع جزمتنا، قال له تقلع فين؟ الكل داخل بجزمته جوه الهيكل. يعني يمكن احنا احسن من غيرنا بكتير، على اعتبار ان الهيكل دائما مدشن ومدهون بالميرون، سواء مدشن كله مدهون بالميرون او فيه اللوح المكرس اللي معمول بالميرون، بينما باقي الكنيسه جايز لا تكون مدشنه. وربما دي نقطه البدء، ان كانوا بيدشنوا الهياكل فقط او المذابح فقط وبقية الكنيسة ما كانتش مدسمة مكرسة يعني مقدسة. وعمليا يبقى التنفيذ صعب، خصوصا الكنيسة الوقت بيخشها آلاف. تصوروا لو كاتدرائية زي اللي فوق أثناء ما كنا مجتمعين، وعيد زي رأس السنة، وربما دي نقطة البدء، إن كانوا بيدشنوا الهياكل فقط أو المذابح فقط وبقية الكنيسة ما كانتش مدسمة مكرسة يعني مقدسة. وعمليا بيبقى التنفيذ صعب، خصوصا الكنيسة الوقت بيخشها آلاف. وتصوروا لو كاتدرائية زي اللي فوق أثناء ما كنا مجتمعين، وعيد زي رأس السنة، وغالبية الناس بيجوا أو عيد الميلاد أو القيامة، والعدد الضخم ده كله بس حكاية خلع الأحذية بتاعت بيبقى صعب، إلا بقى لو اتعمل له نظام خاص يعني. لكن احنا بنعتبر المكان المقدس اللي بتنطبق عليه الآية دي هو الهيكل، ولذلك ما زلنا متمسكين بتنفيذ الوصية بالنسبة للهيكل. وطبعا الكنيسة مكان مقدس وكل مكان للصلاة مكان مقدس، لكن يعني اللي مضمون انه مدفون بالميرون ومقدس وبترفع عليه الذبيحة هو الهيكل. سؤال، واحد بيقول والدي عمل في بيتنا جمعية أرثوذكسية وعمل عمي رئيس للجنة، أخوه يعني، وتقول له عمي هذا لا يعرف سوى كوب البيرة والسجارة الى اخر، يعني لا يصلح لهذا المكان، وانا في اتصال مع والدي بسبب عمي. هو احسن تخلوا الجمعية بتاعتكم تصرف عليها روحيا اقرب كنيسة وتدبر امورها يعني. وبعدين شوية بشوية عم صاحب السؤال لسه يجد له مجال يعني، فيريد برضه تخلوها تحت اشراف الكنيسة، والكنيسة هي اللي تبعت لها الوعاظ، وجايز نتيجة الوعظ عمك وفوق شوية جايز. سؤال هذا غلط، الكلية الإكليريكية بتقبل بالثانوية العامة وبعد الأوقات بالتجارة المتوسطة دبلوم التجارة يعني، ولكن بالنسبة للقاهرة والإسكندرية ما بتقبلش خالص الشهادات المتوسطة، لأن ارتفاع مستوى الشعب ولازم الفاهم يكون مستواه أعلى من مستوى الشعب. لو قبلنا اي حد بالتعليم المتوسط هيبقى مش مناسب لارتفاع المستوى الثقافي في القاهرة والاسكندرية. وينجح في هذا الاختبار الصعب لازم. وايضا السنة الاولى في الكلية الاكليريكية طبعا القسم النهاري والمبسوط، السنة الأولى سنة اختبارية يعني جاي في الاختبار الشخصي يخضع الموجودين يخش أو ينفذ أصابهم يخش، لكن لو قعد طول السنة سنة اختبارية بينخش. في كل سنة من السنوات ما بيكونش فيه ملحق أزيد من ثلاث مواد، وإذا كان أزيد من ثلاث مواد بيسقط، لكن بالنسبة للسنة الأولى الاختبارية إذا سقط أزيد من ثلاث مواد يفصل فصلا نهائيا، لأنه يبقى كأنه اختبر من ناحية الدراسة فوجد له وقت. واحد بيقول ما رأي قداستكم في فسخ الخطوبة أو ما يسمونه في الصعيد بنص الإكليل، هل حلال أم حرام؟ ما فيش حاجة اسمها نص إكليل، لا إكليل لا ما فيش إكليل. يعني ما عندناش غير حاجتين، خطوبة وإكليل، لكن نص إكليل ده تعبير غلط. وساعات تقولوا جبنوت، جبنوت زيت النوت يعني يا أبانا اللذي، أبانا يا أبانا يعني يقولوا أبانا اللذي، ودي في الخطوبة. بس الناس كلمة جبنوت فضل إنها كلمة مليانة تفوق، يفتكروا إنها يعني حاجة كبيرة يعني. هي مجرد زيت النوت يعني يا أبانا. فترة الخطوبة فترة يختبر فيها كل طرف، يختبر الطرف الآخر، فإذا وجد أن يعيش معاه كان بها ما قدرش يعيش كويس إنها جت من قصرها، وكل واحد يروح لحاله قبل ما يتجوزوا، وبعدين إذا اختلفوا نقع في إشكال لأن ما عندناش طلاق للاختلاف. فممكن فسخ الخطوبة حلال، بس في الحالة دي بيرجعوا الحاجات المالية يعني، اللي بيفسخ الخطوبة هو اللي يفقد الشبكة والهدايا السابقة يعني. ده كان الخطيب ادى خطيبته حلق، ادها غويطة، ادها خاتم، ادها ساعة، يقدر يسترجع الحاجات دي كلها. لكن اذا كان اهداها علبة شوكولاتة طبعا بس يسترجع الهدايا السابقة يعني غير المستهلكة. واحد بيقول الجنة اللي غرسها الله وشجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، بيقول انه يعرف حاجات عن الرموز بتاعتها والحقيقة، فإن سمعت قد أرشدتكم بأن أكتب إليكم عن هذه الرموز وحقيقتها لنعرف مدى حقيقتها واسم الكتاب كذا. مفيش مانع ابعت لي واشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. واحدة بعتة بتقول أنا ابنة الكاهن المتنايح هو في الصعيد، هقرا الجواب بتاعك وأشوف إيه اللي نعمله على سنة. نعمله إزاي إن شاء الله يحلها ربنا. واحدة بتقول أنا عمري 22 سنة وعايز أعيش مكرسة للرب وعايز أخش الدير، وهل الدير يقبل بالتعليم المتوسط بدبلوم التجارة؟ مفروض الدير يقبل بالحياة الروحية السليمة مش مرتبطة بحكاية تعليم جماعي، مفروض يعني. وعندنا رهبان كتير مش مرتبطين بهذا الشرط، يعني هم الناس فاكرين ان تأديرة البنات لازم يقبلوهم بالشرط. المهم الشهادة الطيبة، حياتكم الروحية السليمة أمام الله، هو ده المهم. واحد بيقول يؤلمني فكر حول وجود الله، أحس إنه يضيع كل إيماني وجود. قل لي إيه الفكر بالظبط وأرد لك عليه. وإذا كان على وجود الله بصفة عامة ممكن، بس على رواقة أقدر أكلمكم على الموضوع ده في وقت يكون فاضي شوية. نكتفي بالأسئلة دي، ناخد ترتيبة وبعدين بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل قداستكم تشجع على وجود أتوبيس يخدم الكنيسة في الأنشطة والرحلات؟ وإن كان ذلك قائما فتبرع به أحد المحبين حيث يغطي تكاليفه، بل هناك عائد. ماذا نفعل مع من يرغب بيعه ووضع فلوسه في البنك لأخذ فوائده؟ ما دام المتبرع تبرع بالأتوبيس لخدمة الكنيسة يبقى أتوبيس يعني أتوبيس. ما يصحش ان مجلس الكنيسة يبيعه ويحط فلوسه في البنك. صاحب السؤال ما قالناش في انهي كنيسة، يقول لنا الكنيسة واحنا نشوف الحكاية دي. وما تبقوش خوفين، تقول لي في واحد عايز يبيعه وتضطرب وتبعت اسئلة، ممكن لا في بيع ولا حاجة بس انت اللي فاشل. لكن اذا كان في بيع جد قول لنا، وقول لنا على الكنيسة ومين اللي عايز يبيعه واحنا نخش في الموضوع. سؤال، هل عدم وفاء النذور يؤثر في حياة الإنسان؟ فأنا علي نذور لم أعطيها وحياتي متعثرة. زي ما بقول لكم في سفر الجامعة إصحاح 5 بيقول خير لك إنك لا تنذر من إنك تنذر ولا تفي. غلط طبعا، مفروض إنك توفي بالنذور بتاعتك، لأن النذور دي اتفاق بينك وبين ربنا ومسؤول ترجع فيه اتفاقات. واحد بعت لي جواب صفحة كاملة بالخط في الأحمر، أولها تقدمت بشكوى خاصة مدى 3 أسابيع ومتضايق يعني، بس هو كاتب نمر التليفون بتاعته، احنا هنتصل بيه إن شاء الله وما يزعلش خالص. واحد بيقول مكتوب في سفر التكوين روح الله يرق على وجه المياه، فما المقصود بروح الله وما هي المياه، مع العلم ان الله لم يكن قد خلق المياه بعد؟ لا، الكلمة الاخيرة دي انت غلطان فيها، المياه كانت موجودة. يعني اول سفر التكوين بيقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، يعني مغمورة بالمياه، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرق على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور. فكانت الأرض مغمورة بالمياه، يعني كان في أرض وفي مياه. بعد كده ابتدى ربنا يفصل اليابس عن المية، وابتدى يشكل المياه بحارا ومحيطات، ويشكل الأرض قارات متعددة إلى آخر. ففي الأول كان في مياه، كانت روح الله يرق على وجه المياه، يعني الأرض موجودة وربنا هيخلق من هذه الأرض كائنات حية، وهيطلع من المياه كائنات. فكان روح الله يرق على وجه المياه، يعني روح الله موجود علشان يخلق حياة في هذه الأرض. واحد بيسأل عن الآيتين اللي واحدة بتقول الإنسان الناقص الفهم يصفق كسرا ويضمن صاحبه ضمانا أن تلقى بعطاك 18، ولا تكن من صافق الكسر ولا من ضمن الديون أن تلقى 22-26. زمان يسر كان حكاية التصفيق دي إشارة لأنهم موافقين على الموضوع، يعني بيقول الشخص الناقص الفهم بيضمن غيره وجايز غيره يخلى بيه، وبعدين نتيجة الضمان يضيع روحه. ولذلك حتى في قوانين الكنيسة ممنوع على الكاهن انه يضمن واحد في فلوس عشان ما يعرضش الكهنوت انه يروح السجن بسبب هذه الديون. عايز يساعده معاه فلوس يديله، لكن يضمن لا، ممنوع الضمانات. وياما ناس ضمنوا غيرهم وضيعوا روحهم اقتصاديا من كل ناحية نتيجة هذا الضمان، وأصبحوا ملزمين بكل ديون الشخص وكل مشاكله المالية وبيضيعوا نفسهم. معكش تساعد ساعد تملك فيه وتبديه، لكن تضمن وجايز الضمان ده ما تعرفش ايه حدوده. سؤال: الى اي شيء يرمز البخور وكم دور البخور في القداس الالهي؟ يسر مسابقه دي ولا امتحان ولا ايه؟ مسابقه؟ احنا في الكنيسة لما بنتكلم عن البخور ما بنقولش ان البخور كان من الرموز في العهد القديم اللي حل محلها حاجة في العهد الجديد. البخور بالذات كان نوع من التقدمة القائمة بذاتها، ولذلك في العهد القديم كان في مذبح اسمه مذبح البخور. وما دام مذبح اسمه مذبح البخور يبقى البخور معتبر كأنه ذبيحة مقدمة لله وكأنه تقدمة طاهرة ربنا، نفس البخور. ولذلك بقي البخور اللي كان موجود في العهد القديم قعد زي ما هو في العهد الجديد. البخور بيرمز إلى صلوات القديسين زي ما عرض في سفر الرؤيا، قال ان مجامر مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. وزي ما البخور بيطلع لفوق لغاية لما تبص تلاقيه اختفى في السماء، هكذا الصلوات بتصعد الى فوق. وكما ان البخور ذكي الرائحة هكذا ايضا صلوات القديسين ذكية الرائحة. وكما ان البخور يعني حبات البخور بتحترق لكي تقدم رائحة زكية للناس، كذلك الإنسان الطاهر النقي بيقدم نفسه، يثني نفسه، يبذل ذاته لكي يقدم شيئا طيبا للناس. سؤال يقول كيف نقدس الصليب لان سيدنا المسيح صلب عليه ومن القدم كان الصليب محتقرا. هو السيد المسيح اشياء كثيرة كانت محتقرة في العهد القديم او متعبة في العهد القديم قدسها المسيح في العهد الجديد. يعني مثلا الموت، الموت كان شيء مخيف في العهد القديم، وكان من يمس ميت يتنجس. ليه السيد المسيح قدس الموت في العهد الجديد واعتبر ابن الموت وسيلة للحياة الابدية، فهو مجرد جسم ينقل من حياة ثانية الى حياة باقية. الصليب كان محتقر، ففضل السيد المسيح هذه الميتة لكي يأخذ كل ما وضع على الانسان من احكام ومن لعنة ومن قضاء الهي كله، ولكي يقدس الصليب، لان الصليب هو الذي كان به نجاة الناس وخلاص الناس من الخطية، فاصبح مقدس لانه كان وسيلة الخلاص من الخطية. ولولا صلب المسيح ما كان الفداء وما كانت المغفرة. فكان الصليب محتقر في القديم، لكنه قدسه لما اتخذه وسيلة لخلاص الناس. المرأة ايضا كانت في العهد القديم يعني مش واخدة حظها ولا كرامتها ولا حاجة، ولكن له السيد المسيح اعطاها الكرامة في العهد الجديد. حاجات كتير، الاطفال برضو كانوا محتقرين، السيد المسيح قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال. حاجات كتيرة في العهد القديم ربنا قدسها في العهد الجديد. عيل صغير بيقول بيخش كاتدرية بالبطاقة وانا لم ابلغ بعد سن الرشد ولا يوجد معي بطاقة ولا اثبات شخصية وبحضر بمفردي. يخش مع واحد كبير يدخل دي بسيطة يعني. واحد بيقول كل الاسعار ارتفعت. لا هو مش ارجع الاسعار ده لسه جاي السؤال. بيقول كل الاسعار ارتفعت فالكاهن رفع سعر الاقاليم والعريس علشان يكلل يدفع مبلغ كذا حتى مبلغ كبير فيضطر يكلل عند الاصلاح بمبلغ اقل. شوف يا ابني عايز اقول لك حاجه، طبعا مش اصول ان الكهنه يعملوا كده، دي اول نقطه. مش اصول الكهنه يعملوا كده، دي اول نقطه. ثاني نقطه، كلمة سعر الاكاليم كلمه غلط، لان الاكليل سر من اسرار الكنيسة، واسرار الكنيسة لا تباع ولا تشترى، ومش معقول نقول لها سعر. فمش ممكن الفلوس اللي انت بتدفعها هي ثمن الاكليل، غير ثمن الفرادية، ثمن ادارة الشقة بتاع القسيس، اي حاجة، لكن ثمن اكليل لا. الاكاليل لا تباع لانها اسرار كنيسة. هي بس مشاركة من الناس اثناء الفرح بتاعهم، بيشاركوا في مصروفات الكنيسة لكن مش ثمن الاكاليل. وياريت برضو تقول لنا الاسعار دي موجودة فين؟
واحنا ناخد عليهم ضريبة ايراد ولا حقوق. يعني نمنع الحاجات دي، يعني نمنع تصرفات خاطئة ونمنع. هو بس لقاكو عم ينفذ طلع روسة ب3000 جنيه ولا 4000، قال يعني جات من ضمن خلوا 100 140. فمش معقول ان الاسيس بيطلب من كل واحد المبلغ الضخم اللي انت بتقوله ده. لازم انتوا ناس مورورين. اما تقول يكلم الاصلاح دي مالك حق فيها. الناس بتوع الاصلاح دول في نص الاصلاح دي، يعني دول ناس ما عندهمش كهنوت خالص، لا يوجد عندهم كهنوت اطلاقا، ولا يوجد عندهم اسرار كنيسه اطلاقا. فلما تروح هناك كانك رايح عند اي انسان مدني بيعمل لك عقد، يعني لا يختلف عن العقد المدني. ما عندهمش لا اسرار كنيسه ولا روح قدس بيحل في الاسرار، ولا كهنوت ولا حاجه ابدا. فانت تروح تدفع مبلغ اليه عشان تعمل لك عقد زواج زي العقد المدني بالظبط، يبقى انت خسران فيه، يبقى كأن الفلوس اللي دفعتها راحت عليك بلاش. ده على رأي المثل الغالي ثمنه فيه. انا ما وصلت على دفع فلوس في اكلك، لكن الناس بتدفع بالنسبة للكنيسة كمساهمة بهذه المناسبة، زي ما الواحد في الإكليل بيدي ده علبة ملبس وده علبة ملبس، فبيدي الكنيسة علبة ملبس بس غالية شوية. لكن المبالغ الكبيرة دي قلنا بالظبط موجودة فين وإحنا نعلمها. لأن كتير منكم بيقدموا لي مشاكل مبهمة، يعني أنا مش عارف بتحصل فين. مش معقول ان انا ادور في اكتر من 200 قسيس في القاهرة واقول مين فيكم حصل في فرح من الافراح ما عرفش بتاع مين، برضه مش مكتوب اخذ منه الشيء الفلاني، دي هعرفها ازاي يعني. مش معقول. فياريت الناس اللي زي دول ظرف كده يقول لي بخصوص مشكلة الاثنين الغالي السنة. واحد وقت بيقول بخصوص المشكلة الثانية اللي قال عليها دي، وما عرف واحد بيسأل بيقول هل المنتحر بدون خد النفس يصلى عليه؟ لا يصلى عليه الا في حالة واحدة، إذا ثبت إنه ساعة انتحاره كان مختل العقل، لأن المختل العقل لا يحاسب على أفعاله، لكن إذا كان كامل العقل ما يصلوش عليه. وبيقول المحكوم عليه بالإعدام، لا ممكن يصلى عليه المحكوم عليه بالإعدام، لأن من ساعة الحكم عليه بالإعدام لتنفيذ الحكم جايز يكون تاب، وبيبعت له أسيس هناك في السجن وبيتوبه وساعات بيناوله وكل حاجه. فالمحكوم عليه بالاعدام ممكن يصلى عليه على اعتبار ان كان عنده فرصه للتوبه، لكن اللي قتل نفسه ما كانش عنده فرصه للتوبه. برضه واحد بعت له جواب يقول هذا القتال سوف ينقذ حياة شاب من الانتحار. طب وتنتحر ليه يا حبيبي؟ زعلان ان ابوه ماشي غلط. طب لما يكون ابوك ماشي غلط انت تنتحر؟ ما انت هو غلط وانت مالك بيه؟ يعني ربنا مش هيحاسبك على ابوك. ابوك بيحمل خطيته، ماشي غلط يحمل خطيته، وانت مش مسؤول عن خطا ابوك، ولو انتحرت تبقى ارتكبت خطأ اكتر من اخطاء ابوك. واذا كانت امك حزينة على اخطاء ابوك فهتحزن اكتر على وفاتك، ويبقى ما عندهاش راجل في البيت يسند. خليك في بيت سند. ومهما غلط انت امسك نفسك. المهم ان الشخص ده هو يعني دعتني الجواز وما كتبش لاسمه ولا عنوانه، وهتصلح الظرف ورق البوستة يعني ارد عليه مثلا. ما تخافش يا حبيبي، ممكن نرد عليك بدون ورق البوستة، لان الورق البوستة موجود في كل حته. ولكن مهم مش مكتوب لاسم ولا عنوان. واضرب بعتنا لك جواب ووقع في ايد ابوك، دي تبقى كارثه. يعني اديك خدت الرد وتشجع وما يهمش. ابوك غلطان معلش، جايز ربنا يسعد والدتك بحياتك الطيبه ويعوضها عن اخطاء ابوك، وجايز ربنا يطوب ابوك وانت صح بعض حلو. يعني هو لسه برضه شبابه الصغير ويمكن يتصلح بعدين. واحد بيقول انه تعبان انه انهى خطبته من خطبته، بينما خطبته دي بتحبه جدا وتعمل على ارضائه، لكن المشكلة في والديه. فوالدتها هي المسيطرة على الاب، بينما الكتاب بيقول الرجل رأس المرء. وقد تنازلت عن هذا، ولكن اصابني كثير من الاهانات من امها، وانا لم يصدر مني شيء، لكن طبعها كده. اقول لنفسي وما ذنب البنت، وفي اوقات اخرى اقول لا استطيع ان استمر مع هذا البيت، وخايف من عذاب الضمير. شوف يا ابني، انا عايز اقول لك حاجه يعني في المواضيع دي. طبعا البنت لا ذنب لها. الام مسيطره على الاب، دي انت مالكش دخل بيها. المهم هل الام مسيطره على البنت اللي انت هتتجوزها ولا لا؟ ما جايز انت تاخد البنت وتمشي بيها الى حيث تستريحان معا بعيد عن الاب والام ومالكش دخل بيها. انت تتعب وتقول ما استريحتي. لو كانت البنت خاضعة تماما لأمها، فأمها تخش في حياتك والبنت تطاوع كلام أمها وأنت تتعب. لكن لو كانت البنت ساخطة على أمها وتصرفات أمها ومش طالعة لأمها، ويبقى مالهاش ذنب. اقعد ابحث الموضوع وشوف يعني البنت بتطوع امها في اضطهادها ليك، او لما امها بتخونك البنت بتزعل على كده، ولا بتنضم لامها وتقول ما ليها حق انا ست كبير. يعني شوف ايه اللي بيحصل. واحد بعت لي ورقه بيقول تورط في مبلغ مالي كذا، وكاتب بطاقة رقم كذا بالبلد الفلاني، بلد في الصيف. هو فاكر ان الناس لما يبعثوا له مساعدة يقولوا الى البطاقة رقم كذا بالبلد الفلاني. البطاقة مش عنوان ابدا. قول لنا عنوانك ايه؟ واحد بيسأل على اللص اليمين وازاي دخل في الدوس بدون معمودية واعتراف. انا جاوبت على الكتاب ده في على السؤال ده في كتاب الخلاص في المفهوم الارثوذكسي، وجاوبت في الاجتماعات بكذا مرة. اخر سؤال، واحد بيقول اطلب انقاذي، الخوف مالي كل حياتي، اخاف من الناس الاقوياء ومن الناس ذوي النفوذ والمركز، حياتي كلها خوف، اخاف من الامتحانات، اخاف من المستقبل، حتى اني لا احس بالامان في اي مكان، ارجو ان ترشدني وتمين طريقي، وخصوصا ان هذه المشكله تهدم حياتي وتؤخرني من التقدم في حياتي العلميه والاجتماعيه والشخصيه. ما دام انت بتخاف من الامتحانات يبقى انت لسه تلميذ يعني. طب ذوي النفوذ دول هيعملوا لك ايه؟ لا لازم تفكر، لان دايز بتخاف بلا سبب، هناك هيعملوا لك ايه؟ يعني ذوي النفوذ هيعملوا لك ايه؟ واصحاب المراكز هيعملوا لك ايه؟ اقعد اسال نفسك قول هيعملوا لي ايه؟ لا ما تنفعش. وتخاف من المستقبل، علشان تزيل الخوف لازم يكون عندك ايمان بربنا. الشخص اللي عنده ايمان بربنا وبمساعدة ربنا لا يخاف ابدا. ده داوود النبي بيقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وبيقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب عاضد حياتي ممن ابتعد. بيقول انه حاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. لازم تخلي عندك ثقه بربنا، ولازم تشعر ان كل قوه خارجيه هي تحت سيطره الله ايا كانت، حتى الشيطان نفسه. ده الشيطان ما قدرش يجرب ايوب غير لما خد اذن من ربنا، وربنا بيقول اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. خلي عندك ايمان وثقة بربنا، ومنين ما يجيلك فكر خوف قول ربنا موجود وربنا هيدافع عني وربنا مش ممكن. الله لا يترك حتى الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، وقول المستقبل في ايد ربنا وربنا هيمهد للمستقبل كويس. ولو جالك خوف من الامتحان قول الامتحان هيجي من جوه الكتاب، امال هيجي منين؟ انا اذاكر الكتاب ما خدش، وان ذاكرت ورجعت تخش بقلب مطمئن وتضمن ان ربنا معاك. ما تخليش عندك خوف ابدا. انا فاكر زمان الكبير الحكاية دي من قيمة تقريبا من قيمة 30 سنة أو 28، 28 لأن عملنا بيت الخلوة في دير السبيان سنة 60، وكان بيجوا الأولاد السبان في بيت الخلوة، كان بيصرف عليه من ناحية الإدارة والحاجات دي نفس الأنباء واصل، وكانوا العيال يبقوا يعترفوا عنه، فكان القلاية بتاعته بعيدة بينها وبين بيت الخلوة مسافة يمكن 300 400 متر، فالعيال علشان يمشوا ويروحوا ويرجعوا يخافوا بالليل. ففي واحد علشان كده كان يجي الواحد يعترف اخده اوصله لحد بيت الخلوة، واخد واحد اوديه وارجعه بيخاف. ففي مرة واحد في الاعترافات قال لي بخاف من الشارع الطويل الضلمة ده، في بوابة لدير السبيان تلاقوا شط شارع شجر جزورين ارتفاعه 15 متر ولا أكتر، والشجر جنب بعضه جنب بعضه جنب بعضه، والشارع ضلمة 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 ويخوف يخوف يخوف العيال كده. فقلت لواحد منهم هفوت عليك في بيت الخلوة الساعة 12 بالليل في نص الليل ونمت، وخدت ومشينا في الشارع الضلم. قلت له في حاجة؟ قال لي ده فيه. ومشينا تاني الضلمة اللي قصاد له دي فيها حاجة مش سبيلنا نشيل مفيش حاجة. قلت له مفيش حاجة. طب الشجر ده من خش فيه ونشوف اللي وراه. دخلنا في الشجر لقينا وراها غصان والدنيا منورة وحلو. قلت له في حاجة؟ قال لي مفيش. قلت له ما انت خايف ليه؟ مفيش سبب للخوف. وبعدين وقفت السكة كده. قلت له في حاجة تخوف؟ قال لا. قلت له طب امشي متر وارجع له. متر يعني خطوة يا دوب. همشي متر وارجع له. قلت له كان حاجة؟ قال لا. قلت له خلينا مترين وارجع له. كمان ثلاث سنتر وارجع له. وبعدين لقيته هيرتعش من خمس سنتر ولا حاجة. فحبيت اظهر له ان هو شجع فعلا. لدرجة قلت له اديك مفتاح الميت وروح هناك هات لي حاجة من هناك. وبصيت له خفت لان بتكون امتحان خفت من احتمال. فدايما الواحد يفكر ايه الخوف من الميت. حول في الضلمة يبقى خايف من الضلمة. ولو نور النور يلاقي الاوضه ما فيهاش حاجه تطير. في واحد من علماء النفس قال العباره الاتيه. قال من ضمن اسباب الخوف الظلام والمجهول والحركه المفاجئه. الظلام والمجهول والحركه المفاجئه. في الحقيقه انا بلخص الثلاثه دول في المجهول. لأن المجهول مجهول والظلام مجهول والحركة المفاجئة مجهول كده. فدايما الإنسان بيخاف من المجهول. واللي بيخاف من الموت بيخاف من المجهول برضه. لأن الموت ده مجهول بالنسبة له ما يعرفش الروح بتطلع ازاي. وما يعرفش بعد الموت في ايه. يعني الموت ذاته مجهول وما بعد الموت مجهول. لكن لو عرفوا ما يلاقيش في حاجة تخوف. انت برضو محتاج للتدريب عن الشجاعة. ويعني لو جيت عندنا ان شاء الله نعلمك شوية ندربك على الشجاعة. نخليك ما تخافش ابدا. ما تخافش ابدا. انا زمان وانا صغير كان الحتة اللي يقولوا تخوف اروح ماشي فيها. عشان اشوف تعمل ايه. مهما كان ما تخاف وتبقى تيجي عندنا واحنا نمرنك على عدم الخوف. السؤال اللي بعد الاخير كنت قلت ادهوني الاخر من الموضوع ده شوف حكايته نكتب كده قولوا لنا